بسم الله. عندك يا أخي ما هي علامات الفعل التي ذكرها المصنف؟ يعرف بقد، والسين وسوف، وتاء التأنيث الساكنة. أحسنت. هذه العلامات منها ما هو مختص ومنها ما هو مشترك. قد مشترك بين الماضي والمضارع، ومعناها يختلف. فما هو معناها مع الماضي؟ تفيد التحقيق والتقريب. أحسنت. ومع المضارع؟ التكثير والتقليل. أحسنت. هذا على ما يذكرونه. والسين وسوف ما معناهما؟ نعم، يختصان بالمضارع ويفيدان الاستقبال. أحسنت. وأيهما أكثر استقبالا تأخيرا في الزمن؟ سوف، على ما اشتهر، وهو مذهب البصريين، على ما اشتهر عندهم. وهم البصريون يرون أنها أكثر تأخيرا في الزمن من السين، وإلا جماعة لا يفرقون بينهما فيجعلونهما بمعنى واحد في التأخير، السين وسوف. فإذا قلت سوف أو سآتي، سآتي بمعنى واحد، سوف آتي أو سآتي بمعنى واحد. والظاهر والله أعلم أن بينهما فرقا، فالسين أقل استقبالا من سوف، وسوف أكثر تأخيرا في الزمن، هذا هو الأغلب. فإن جاء من شيء من ذلك فهذا يكون قليلا، سأصليه صغر، سوف نصليه نارا. فهما كما ترى سوف وسأصليه، وكله متأخر يوم القيامة. فنعم، قد تأتي السين مكان سوف، وسوف مكان السين، وهذا قليل. والأكثر ما سمعته أن السين تفيد أقل استقبالا من سوف، أي تأخيرا في الزمن، وسوف أكثر تأخيرا في زمن الفعل من السين. هذا هو الأكثر وهذا هو الأغلب. فإن جاء شيء خلاف ذلك فهو قليل. وإلا المتعارف عليه عند الناس أنه إذا قال سأضربك أي الآن، وسوف أضربك أي فيما بعد، أو سآتي أو سوف آتي، المتعارف عليه أنهما يختلفان في تقريب الزمن وتأخيره. وتاء التأنيث هو تاء التأنيث الساكنة. ألا عن إسحاق أنت سألت، تختص ب، نعم، دلالة على التأنيث المسند إليه، أي مسند إليه الفعل، لكن بأي الأفعال تختص؟ بالماضي. أحسنت. وقوله الساكنة ماذا قلنا عنده؟ أي أنها ساكنة في الأصل، وإن ربما تتحرك لعارض. أحسنت. أي ساكنة أصالة، وتحرقها لعارض لا يخرجها عن أصلها. قالت اخرج عليهن، قالت امرأة عزيز، قالت الأعراب. فهذه تحركت كما ترى لأجل دفع كراهة توالي الساكنين أو كراهة التقاء الساكنين. فالحاصل أن السين وسوف يختلفان في المعنى، ولكن سوف ربما فارغت السين من حيث دخول اللام عليها فقط، قال سوف يعطيك ربك فترضى، فاللام تدخل على سوف، وأما السين فلا تدخل عليها اللام. ويقال لسين لسوف أو لسوف، لا لسآتي، هذا لا يصلح. وأما سوف لا بأس بدخول اللام عليها كما قال الله ولسوف يعطيك، هذه اللام لام الابتداء أو لام القسم، فتدخل عليها لام الابتداء سوف، وأما السين فلا. هذا هو الفرق بينهما، يعني قصدي تخالف فيه سوف السين، أن اللام تدخل عليها وأما السين فلا تدخل عليها اللام. هذا سهل، لكن من حيث الزمن فبينهما فرق على الصحيح. قال رحمه الله والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. تقدم معنا علامات الاسم، وذكر الاسم رحمه الله تعالى أربع علامات، أليس كذلك أو أكثر يا أخوان؟ أربع علامات، وهي التنوين والخفض والألف واللام ودخول حرف من حروف الخفض، هذه أربع علامات. ثم تلى بعد ذلك بذكر علامات الفعل، وأيضا اقتصر على كم فيه؟ أربع علامات، وهي قد والسين وسوف وتاء التأنيث، وانتهينا من ذلك. وكان آخر الكلام على تاء التأنيث الساكنة، كأن تقول قامت قعدت جلست إلى آخر ذلك. فهذه الأفعال التي دخلت عليها التاء تعتبر أفعال ماضية، لأن تاء التأنيث علامة عليها، قامت فحيت، فهذا أيضا كذلك أفعال ماضية، ألمت فحيت، ثم قامت فودعت، فلما تولت كادت النفس تزهق، فهذه جملة من الأفعال، ألمت فحيت ثم قامت فودعت فلما تولت كادت النفس تزهق، كلها أفعال بدلالة دخول تاء التأنيث الساكنة. وترك المصنف رحمه الله علامات الأمر، علل بعضهم الترك قال لأنها أعسر على البادئ، ففيها عسر في فهمها، عسر على البادئ، فلذلك اقتصر على ذكر علامات الماضي وعلامات المضارع، ومنها ما هو مشترك. وأما الأمر فلم يذكر له علامة هنا، ولم يعدلج عليه رحمه الله، فمنهم من قال لعسر ذلك ترك ذكر العلامات، ولا بأس أن تذكر. فعلامة الأمر هي الدلالة على الطلب مع قبول ياء المخاطبة، بهذا تعرف أن الفعل المذكور فعل أمر، إذا دل على الطلب قم اجلس كل شرب نم إلى آخر ذلك، دال على الطلب، فإذا هذا يحكم عليه بأنه فعل أمر مع قبوله يا المخاطبة، قومي كلي اشربي نامي، إذا خاطبت مؤنثا. وأما إذا خاطبت مذكرا فلا تأتي به الياء، وإنما تقول قم اجلس كل اشرب إلى آخره. فهذه علامة الأمر، الدلالة على الطلب، طلب الفعل، إيجاد الفعل، حصول الفعل من الشخص المخاطب، وكذلك أيضا قبول يا المخاطبة كما سمعت، كلي واشربي وقري عينا، كلي واشربي وقري عينا. ما هذه الثلاث الأفعال؟ أفعال أمر. كيف عرفت من ذلك؟ لأنها دلت على الطلب وقبلت يا المخاطبة. فهذه علامة الأمر التي تركها المصنف رحمه الله ولم يعرج عليها، فتحفظ إن شاء الله، تضم ضميمة مع ما ذكر من علامات الماضي والمضارع. ثم ثلث رحمه الله بذكر علامات الحرف، فقال والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. معنى ذلك أنك إذا أردت أن تعرف أن هذه الكلمة هل هي حرف أم ليست بحرف، أدخلت عليها علامات الأفعال، فإن قبلتها فهي ليست بحرف، فإن لم تقبلها أدخلت بعد ذلك أيضا علامات الأسماء، فإن لم تقبلها علمت أن هذه الكلمة إيش؟ حرف وليست بفعل ولا اسم. فالحاصل من هذا أن الحرف هو الذي لا يصلح معه شيء مما يعرف به الاسم، ولا شيء مما يعرف به الفعل، هذا هو ضابط الحرف، لا يقبل علامات الأسماء المتقدمة الخفض والتنوين إلى آخر ما ذكر، ولا يقبل علامات الأفعال المتقدمة وهي قد والسين وما ذكر. فإذا كان الأمر كذلك علمت أن هذه الكلمة حرف وليست بفعل ولا اسم. وأما إذا قبل شيء من علامات المتقدمة فتحكم عليه بحسبه، إن قبل علامات الاسم فهو اسم، وإن قبل علامات الفعل فهو فعل، وما لم يقبل شيئا من ذلك فهو حرف، فإن لم يقبل شيئا من ذلك فهو حرف. فهذا هو الضابط في الحرف. مثال ذلك هل وفي ولم، هذه حروف لأنها لا تقبل التنوين، فلا يقال هل هذا ما يصلح، ولا أيضا كذلك حروف الجر من هل أيضا كذلك لا يصلح، ولا علامات الفعل قد هل وأيضا سوف هل. فإذا هذه الكلمة حرف ليست بفعل ولسن. وكذلك أيضا في أيضا حرف لأنها لا تقبل العلامات المتقدمة التي ذكرت مع الاسم ومع الفعل. وأيضا لم حرف لأنها لا تقبل ما تقدم. ونستفيد من ذكر هذه الثلاث الحروف أن الحرف منه ما هو مشترك كهل، تقول هل قام زيد وهل زيد قائم، مشترك بين الأفعال وبين الأسماء، أي أنه يدخل على الأفعال ويدخل على الأسماء. فالحروف ثلاثة أقسام، منها ما هو مشترك أعني يدخل على الفعل ويدخل على الاسم كهل وبل، تقول هل زيد هل قام زيد، هنا دخلت على إيش؟ على الفعل. هل زيد قائم، دخلت على الاسم. فإذا هل حرف مشترك يدخل على الأسماء ويدخل على الأفعال. وكذلك بل، بل قام زيد بل زيد قائم، بل قام زيد بل زيد قائم، فإذا هي حرف مشترك لدخولها على الأسماء وعلى الأفعال. ومنها ما هو مختص بالأسماء كحروف الجر مثل في، حروف الجر مختصة بالأسماء لا تدخل على الأفعال. ومنها ما هو مختص بالأفعال كالجوازم والنواصب، ستأتي معكم إن شاء الله، كالجوازم والنواصب مثل لم، هل تدخل على الأسماء؟ ما تدخل على الأسماء، وإنما هي مختصة بالأفعال. فالحرف الذي تقدم ذكره وتقدم تعريفه اللغوي وتعريفه الاصطلاحي، وأنه في اللغة هو إيش؟ الطرف فيما اشتهر ذلك، وإن له إطلاقات أخرى ومعان أخرى، أنه يطلق ويراد به القراءة، فيقال في حرف ابن مسعود أي في قراءة ابن مسعود، في حرف ابن مسعود كذا، وفي حرف أبي كذا أي في قراءة ابن مسعود في قراءة أبي. وربما أطلق أيضا على اللغة، ربما أطلق على اللغة حرف بمعنى اللغة، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف، على سبعة أحرف أي على سبعة لغات، أو على سبع نعم على سبعة أحرف أي على سبعة لغات نفس ذلك. فإذا الحرف له إطلاقات، يطلق ويراد به الحرف اللغة، يطلق ويراد به الطرف والجانب من الشيء، الطرف والجانب من الشيء، هذا هو الذي اشتهر عندهم. ويطلق ويراد به القراءة في اللغة مثل في حرف أبي كذا، وفي حرف ابن مسعود كذا أي في قراءة أبي كذا وفي قراءة مسعود كذا. ويطلق ويراد به اللغة بمعنى اللغة، يأتي أنزل القرآن على سبعة أحرف أي على سبع لغات، أي على سبع لغات. وأما معناه الاصطلاحي فهو كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن من الأزمنة الثلاثة، هذا تقدم بغيره. نعم أنا قلت إيش؟ في نفسها كلمة دلت على معنى في غيرها ولم تقترن بزمن من الأزمنة الثلاثة، هذا تقدم معنا. اليوم هنا يتكلم المصنف رحمه الله تعالى على علامة الحرف، ما هي العلامة التي تميز الحرف عن قسيميه عن أخويه الاسم والفعل. فذكر أن علامته أنه لا يقبل علامات الاسم ولا علامات الفعل، فمتى ما وجدت كلمة لا تقبل علامات الاسم المتقدمة ولا علامات الفعل المتقدمة حكمت عليها بالحرفية. فإذا علامة الحرف إيش؟ علامة عدمية، لا ذا ولا ذا، عدم نفي. علامة الحرف علامة عدمية، لا ذا ولا ذا، لا علامات الاسم ولا علامات إيش؟ الفعل يقبلها، كما قال بعض في الحرف ما ليس له علامة ترك العلامة له علامة، هذه علامته، الحرف ما ليس له علامة ترك العلامة له علامة، هذه علامته، ترك علامات الاسم وترك علامات إيش؟ الفعل. فإذا علامته النفي، عدمية، علامته عدمية، لا يقبل علامات الفعل ولا علامات الاسم، لا توجد فيه علامة من تلك العلامات المتقدمة. فهذا هو حاصل الكلام عن الحرف، وأنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، منه ما هو مشترك بين الأسماء وبين الأفعال مثل هل وبل، هذه حروف مشتركة تدخل عن الاسم فتقول هل زيد قائم، وتدخل عن الافعال هل ضرب زيد، هل ضرب زيد، وكذلك بل، بل زيد قائم، بل ضرب زيد عمرا. واضح. ومن الحروف ما هو مختص بالأسماء مثل حروف الجر، مثل إن وأخواتها، سيأتي معكم، هذه مختصة بالأسماء لا تدخل على الأفعال. ومنها ما هي مختصة بالأفعال دون الأسماء مثل جوازم، لم، ولما، إلى آخر ذلك ما سيأتي. ومثل أيضا كذلك النواصب أن ولن وإذا وكي إلى آخره، فهذه مختصة بالأفعال لا تدخل على الأسماء. فالخلاصة من درسنا اليوم أن علامة الحرف علامة عدمية، لا يقبل علامات الاسم ولا علامات الفعل. هذا هو خلاصة درسنا اليوم، أو خلاصة ما ذكر رحمه الله تعالى. قال والحرف ما لا يصلح، أي كلمة لا يصلح معها هذا ولا هذا. قال والحرف ما لا يصلح معه دليل، والمقصود بالدليل هنا العلامة، دليل الاسم أي علامة الاسم. ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل، أي لا يصلح مع هذه الكلمة التي هي الحرف علامة الاسم ولا علامة الفعل. هذا هو إن شاء الله واضح. قال رحمه الله أو نسأل قبل أن ننتقل، عندك يا أخي ما هو معنى الحرف اللغة؟ المعاني التي ذكرت في الحرف اللغة ما هي؟ ذكرناها اليوم زيادة على ما تقدم. كيف أشرح وكرر؟ أنظر لنسمع السؤال ونتصور السؤال، تمهل ثم ذلك. الحرف له معنيان، معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. فما هو معناه في اللغة؟ هلا بس هات، يأتي بمعنى الطرف بفتح الراء، أحسنت. ويأتي بمعنى القراءة في حرف أبي وفي حرف مسعود أي قراءة. ويأتي بمعنى اللغة، أحسنت. أنزل القرآن على سبعة أحرف أي قراءة أي لغات، أحسنت. هذا المعنى اللغوي. والاصطلاحي من هات لكم هذه علامة، ما تفرقون بين التعريف والعلامة؟ ما هو تعريفه؟ نحن نذكر بما تقدم حتى لا ينسى. ما هو تعريفه في اللغة في الاصطلاح؟ جماعة مالكم اصطبحتم اليوم ولا عدكم؟ الحمد لله خير، تفضل. ارفع صوتك. كلمة دلت على معنى في غيرها ولم تغتنم بالزمن، أحسنت. فما هي علامة هذه الكلمة التي دلت على معنى في غيرها وهو الحرف؟ ما هي علامته يا أخي؟ أنت الذي التفت، أنت أحسنت. ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل، هذه علامة الحرف التي يتميز بها عن قسميه. إلى كم أقسام ينقسم الحرف؟ أنت الذي رفعت يدك. إلى ثلاثة أقسام، منه ما هو مشترك يدخل على الأسماء وعلى الأفعال، ومنه ما هو مختص بالأفعال، ومنه ما هو مختص بالأسماء. هذا واضح وما هو واضح؟ واضح، ننتقل إلى غيره. بسم الله. قال رحمه الله باب الإعراب، والإعراب بكسر الهمزة احترازا من الأعراب وهم سكان البادية. فمن يقول الأعراب ويقصد به هذا المعنى النحوي خطأ. باب الإعراب بكسر الهمزة احترازا من الأعراب بفتح الهمزة، فالمقصود بهم من سكن البادية يقال له أعرابي، يقال له أعرابي من سكن البادية. لكن هنا المقصود الإعراب، هذا هو الذي سيتكلم عليه. والإعراب له معنيان لغوي واصطلاحي. وأما المعنى الاصطلاحي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وأما معناه في اللغة فله معان كثيرة ونقتصر على بعضها. فمن معانيه في اللغة أنه يأتي بمعنى الإبانة والإيضاح، أعربت عما في نفسي أي أبنته وأوضحته، أبنته وأوضحته. هذا معنى مشهور فيه أن الإعراب يأتي بمعنى الإبانة والإيضاح. يقول الشخص أعربت عما في نفسي، أي أوضحت وأذنته لك وأذنته للناس. ومنه قول عليه الصلاة والسلام: وأما الثيب فتعرب عما في نفسها، أما الثيب فالثيب تعرب عما في نفسها، والبكر إذنها صماتها. الشاهد الأول: الثيب تعرب عما في نفسها، أي أنها تبين وتفصح ما في نفسها، تبين وتتكلم إذا خطبت تقول أريد أو ما أريد. والبكر كما هو معلوم ربما تستحي عن ذلك عن البيان فتسكت، فإذنها صماتها، يقال فلان تقدم علي إلينا وهكذا، ربما تسكت وتنكس رأسها. هذا يكفي إيش؟ في الموافقة، يكفي في الموافقة إذا التمس منها ذلك والتمس منها الرضا من غير إحراج. قال: هذا المعنى الأول للإعراب في اللغة. والمعنى الثاني يأتي بمعنى الحسن: جارية عروبة، أي حسنة جميلة. جارية عروبة أي حسنة، وهذا أيضا مشهور عندهم. وأيضا من المعاني المشهورة يأتي بمعنى التغيير: أعربت معدة الرجل، أي تغيرت. أعربت معدة الرجل أي تغيرت. ومنه أخذ هذا المعنى الاصطلاحي، من هذا المعنى اللغوي وهو التغيير، لأن الإعراب في الاصطلاح سيأتي معكم تغيير أواخر الكلم، فالمعنى الاصطلاحي أخذ من هذا المعنى اللغوي وهو التغيير. يقال أعربت معدة الرجل أي إذا تغيرت حصل له تغير لها. ويأتي بمعنى الانتقال: أعربت الإبل عن مرعاها، أي انتقلت عن مرعاها، وهذا قريب من الأول. يأتي بمعنى الانتقال، يقال أعربت الإبل عن مرعاها، أي انتقلت عن هذا المرعى إلى مكان آخر. فهذه أربعة معان للإعراب لغة. من يعيدها؟ يأتي بمعنى الإبانة والإيضاح. نعم، عربت عما في نفسي، أبنته ووضحته. ويأتي بمعنى الحسن: جارية عروبة. ويأتي بمعنى التغيير: أعربت معدة الرجل تغيرت. ويأتي بمعنى الانتقال مثل: أعربت الإبل عن مرعاها. وهذا ليس مقصودا لنا هذا المعنى اللغوي، وإنما المقصود هو المعنى الاصطلاحي سيأتي شرحه. قال: باب الإعراب. وقد جرت عادة المصنفين أنه يبوبون للكتب، يبوبون لتأليفهم باب كذا باب كذا إلى آخر ذلك، للتسهيل على البادئ والتنشيط أيضا له، لأنه إذا انتهى من باب فهمه أحب أن ينتقل إلى باب آخر. فلأجل هذا وهذا تجد أهل العلم وتجد المصنفين يبوبون لتأليفهم باب كذا باب كذا لأجل التسهيل على الطالب، حتى يرجع مباشرة إذا أراد باب الإعراب يعرف أين ذكره المصنف، أين ذكر هذا الباب فيرجع إليه مباشرة. وأيضا كذلك للتنشيط له، للتنشيط للطالب، لأنه إذا فهم هذا الباب يحب أنه ينتقل إلى باب آخر انتهينا منه، يقول لك هذا هات غيره، هات غير هذا الباب. مثل المسافر إذا قطع مرحلة أحب أن يقطع مرحلة أخرى في سفره إلى أن يصل إلى المكان الذي يريده. وكذلك أيضا الطالب إذا جعل الكتاب له أبوابا بابا بعد باب، فإنه إذا فهم الباب الأول ينشط لفهم الباب الثاني. فلأجل ذلك تجد المصنفين يصنعون هذا باب كذا باب كذا إلى آخر هذا، حتى ينشط الطالب ويدفع به إلى الأمام. قال: باب الإعراب. الإعراب تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. قوله تغيير، هذا هو تعريف الإعراب في الإصطلاح، أنه تغيير أي انتقال. التغيير المقصود به الانتقال، تنتقل الكلمة من حالة إلى حالة أخرى، فتنتقل من حالة الرفع إلى حالة النصب، ومن حالة النصب مثلا إلى حالة إيش؟ الجر. فما كان كذلك فهذه حقيقة إيش؟ الإعراب، تغيير أواخر الكلم. المقصود هنا بالتغيير أي الانتقال من حالة إلى حالة أخرى. وقوله أواخر الكلم المقصود هنا أحوال أواخر الكلم أي صفات أواخر الكلم هي التي يحصل لها التغيير. وأما آخر الكلمة ما يتغير، جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، فالدال على ما هي عليه لم تتغير. فقوله تغيير أواخر الكلم أي تغيير صفات أواخر الكلم من رفع إلى نصب، من نصب إلى جر. وأما هنا ظاهر العبارة تغيير أواخر الكلم أن آخر الكلمة هو الذي يتغير، مثل الدال من زيد، تقول جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، أنت ترى أن آخر الكلمة ليس بمتغير. فإذا كلام نصنف على تقدير مضاف أي تغيير أحوال أواخر الكلم. وأما آخر الكلمة كما رأيت المثال ما تغير على ما هو عليه، جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، فالدال ثابتة. وإنما الذي تغير ما هو حال هذا الآخر أي صفة هذا الآخر، تغير من رفع إلى نصب ومن نصب إلى خفض أو إلى جر، هذا واضح. فقوله أواخر الكلم أي أحوال أواخر الكلم هي التي تتغير، أي صفات أواخر الكلم هي التي تتغير. وأما الآخر نفسه فلا يتغير بل يبقى على ما هو عليه. قال تغيير أواخر الكلم، والمقصود بالكلم هنا أي الأسماء المعربة، أي الأسماء المعربة، وكذلك أيضا الفعل المضارع، هذه التي تتغير. وأما الأسماء المبنية ما تتغير، والحروف كذلك أيضا لا تتغير، وهي من ضمن الكلمات أليس كذلك، وهي من ضمن الكلمات. فإذا هنا أطلق وأراد شيئا معينا. فقوله أواخر الكلم، الكلم المقصود بها هنا الكلمات المعربة كالأسماء وكالفعل المضارع، هذه المقصودة هنا وليس العموم أن كل الكلم تتغير، لا، فالذي يتغير هو الاسم المعرب وكذلك الفعل المضارع كما سيأتي معكم إن شاء الله الكلام عليه. فهذا هو المقصود بقوله الكلم وليس عموم الكلمات، كل الكلمات تتغير أحوالها، وإنما كلمات معينة هي التي تتغير أحوالها، الأسماء المعربة وكذلك الفعل المضارع. قال تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل، ذكر السبب في هذا التغيير بقوله لاختلاف العوامل. فقول الاختلاف العوامل هذه اللام لام التعليل، أي ما هو السبب الذي يجعل هذه الأواخر للكلم تتغير، ما هو السبب الذي يجعل هذه الأواخر للكلمات تتغير، فبينه رحمه الله بقوله لاختلاف العوامل الداخلة عليها. فالسبب في تغيير أواخر الكلم أو أحوال أواخر الكلم هو توارد هذه العوامل على هذه الكلمات، عامل رفع، عامل نصب، عامل جر أو عامل جزم. فلما تتوارد هذه العوامل وتتغير، فبتغيرها وبتواردها يحصل التغيير في أواخر الكلم. فتقول جاء زيد، وهنا مرفوع كما ترى، ثم تقول مثلا رأيت زيدا، ثم تقول مررت بزيد، تغير الآخر أو لم يتغير، ما هو السبب؟ اختلاف العوامل هي السبب في تغير هذا الآخر لهذه الكلمة، هذا واضح. قال تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل، والعوامل جمع عامل، والعامل هو الذي أوجب كون آخر الكلمة على حالة مخصوصة، هذا هو العامل عندهم عند أهل النحو، العامل هو الذي أوجب كون الكلمة على حالة مخصوصة، على حالة مخصوصة، مثل جاء زيد، فجاء عامل أم ليس بعامل؟ كيف عرفتم أنه عامل؟ لأنه أوجب أن تكون الكلمة على حالة مخصوصة، وهي حالة الرفع كما ترى، وهي حالة الرفع، فهذه حقيقة العامل، هو الذي أوجب كون آخر الكلمة على حالة مخصوصة مثل عوامل الرفع، فإنها توجب أن تكون الكلمة مرفوعة ليس كذلك، ومثل عوامل النصب فإنها توجب أن تكون الكلمة منصوبة، ومثل عوامل الجر فإنها توجب أن تكون الكلمة مجرورة، وكذلك عوامل الجزم التي تدخل على الأفعال فإنها توجب كون الكلمة مجزومة. فهذا هو معنى العامل، وكما ذكر هنا باختلاف العوامل، والعوامل جمع عامل، والعامل هو ما أوجب كون الكلمة على حالة مخصوصة، أي تكون على حالة الرفع، جاء زيد أو على حالة النصب رأيته زيدا، أو على حالة الجر مررته بزيد. فهذه عوامل، جاء عامل ورأيته عامل وبزيد إيش عامل الباء، فهذه حقيقة العامل. قال تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها، أي بسبب هذا التغيير يحصل بسبب توارد هذه العوامل واختلافها عن الكلمات، فتجعل الكلمة على حالة مخصوصة. قال لفظا أو تقديرا، هذه لفظا أو تقديرا نرجئها إلى غد إن شاء الله. عرفوا هذا التعريف المتقدم، وإن شاء الله في الغد نعود إليه ونواصل. إلى هنا سبحانه وتعالى، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.